أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير للألفاظ المجازية، عليكم السلام، في العقود اللازمة مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أخرها. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره عليكم السلام بعد أن نقل عدة من كلمات الفقهاء عليكم السلام، أفاد بأنه مع كل هذه الكلمات والتصريحات كيف يجوز أن يسند إلى الفقهاء بأسرهم أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد اللازم باللفظ الصريح أو الحقيقة عليكم السلام، وأنه لا يجوز إنشاء العقد بالألفاظ المجازية، ولكن هذا الذي تحصل لديه مع قطع النظر عما أفاده العلامة رحمه الله ومن تبعه. وأما لو ضممنا لذلك ما أفاده العلامة قدس سره عليكم السلام ومن تبعه من أن الرأي المشهور في المسألة عدم إيقاع العقد بالكنايات والمجازات، وأن الألفاظ التي ينشأ العقد بها لا بد أن تكون صريحة أو حقيقة. هذا الذي أفاده العلامة ومن تبعه هو الرأي المشهور في المسألة. فحينئذ لو ضممنا هذا سوف ينتج أو سوف يستنتج بأن في كلام المشهور هناك تناف، عليكم السلام، هناك تناف وتناقض واضح. كيف؟ فإنه من جانب المشهور بين الفقهاء أن الألفاظ في باب العقود اللازمة، عليكم السلام، عليكم السلام، التي تستعمل في إنشاء العقد لا بد أن تكون صريحة أو حقيقة، فلا تكفي المجازات والكنايات مطلقا. هذا من جانب. ومن جانب آخر عليكم السلام، لما نقلنا كلمات الفقهاء وذكرناها دلت بوضوح على أنه في باب العقود، عليكم السلام، في باب العقود اللازمة لا يشترط لفظ خاص بل الملاك على الظهور العرفي، وأن كل لفظ إذا كان له ظهور معتد به عرفا كان كافيا في إنشاء العقد به، وإن لم يكن ذلك اللافظ موضوعا وصريحا في ذلك العقد الخاص، فهذا مما يعني أن المجازات والكنايات كافية في إنشاء العقود اللازمة. فإذا إنه من جانب المشهور بينهم عدم كفاية المجازات والكنايات، ومن جانب آخر لما نقلنا كلمات الفقهاء وذكرناها دلت بوضوح على أنه ما يعتبر لفظ خاص في باب العقود اللازمة الملاك على الظهور العرفي، فكل لفظ كان إلى ظهور ينشأ العقد به وإن لم يكن حقيقة وإن لم يكن صريحا، مما يعني صحة وكفاية الإنشاء بالمجازات والكنايات. فحينئذ نخرج بهذه الحصيلة أن المجاز والكناية كاف وغير كاف، وهذا تناف وتناقض واضح، فما الحيلة في ذلك وكيف يحل هذا التنافي والتناقض من بين كلمات الفقهاء؟ علامة استفهام. هنا المحقق الكركي قدس سره في باب بيع السلم وفي باب النكاح حاول أن يجمع بين كلمات الفقهاء، وحاول أن يحل هذا التنافي والتناقض بما حاصله أن ما اشتهر بين الفقهاء من وجوب إيقاع العقد، عليكم السلام، من وجوب إيقاع العقد اللازم في اللفظ الصريح أو الحقيقة ولا تكفي المجازات والكنايات، فالمراد من ذلك المجازات البعيدة، يعني أن المشهور عندما قالوا بعدم كفاية إنشاء العقود بالمجازات مرادهم من المجازات المجازات البعيدة، وأما ما استفدناه واستظهرناه من كلمات الفقهاء من كفاية المجازات والكنايات وعدم اعتبار أن يكون الإنشاء باللفظ الصريح أو الحقيقة، فالمراد المجازات القريبة، فهذا الذي استظهره الماتن من كفاية المجازات والكنايات يراد منها المجازات القريبة، فلا تناف بين المقامين. فلا تنافي بين المقامين، لأن النفي والإثبات لم يردا على مورد واحد. فإن النفي أعني عدم، النفي يعني السلب، عدم أعني عدم كفاية المجازات في إنشاء العقود اللازمة، مورده المجازات البعيدة. بينما الإثبات أعني كفاية المجازات والكنايات، مورده ماذا؟ مورده المجازات القريبة. فلم يرد النفي والإثبات على مورد واحد حتى يستقر التنافي والتهافت. هذا ما أفاده المحقق الكركي في مقام الجمع والتوجيه. قال رحمه الله: ولعله
بعيد
يعني محاولة بعيدة، يعني ما قرائن في كلمات
الفقهاء تدل على المجازات، يريدون المجازات البعيدة، يعني يكون المجازات
البعيدة. هو بعد محاولة،
محاولة بعيدة، ولكن
المصنف يستحسنه، وإن كان بعدين يقول والأحسن منه عندنا محاولة أخرى. ولكن هي هذه التوجيهات يعني لا أقل أنها توجيهات عرفية، فبعد البعد والقرب بعد هذا كل حسب ما يفهمه. بل
لم يفرقوا بين المجاز القريب والبعيد، بعضهم صرح.
اي مو هذاك التصريح امس استغرب منه، قال خصوصا مع تعميمها للقريب والبعيد كما تقدم، انه كيف هكذا يصرحون وهكذا يعممون.
على التصريح هذا التوجيه
إيه نعم، هو إنما استحسن اليوم لأنه التصريح أمس ما كان راضي به. هو أمس قال كيف يجوز أن يسند خصوصا مع تعميمها، فهو قضية التعميم من الأمس ماذا ما كان يرتضي به، لذلك استحسن هذا الوجه.
هو استحسن المحاولة، بس هي المحاولة بعيدة.
مين بعيدة؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة دليل، إلى
مجمع هنا عن أكبر شيء دليل، يعني
قرينه تدل
على الجمع.
اي فهذا مو
محاولة.
نعم هي هكذا شيخنا، انه الوجوه الجامع والترجيحات لا اقل انها لا تخرج عن دائره العرف، بعد مو شرط، لان هذا ياتي بعد فقيه ربما ما ينسجم مع ذهني، هذا شيء اخر. بلي
توجيه كلام الاعلام
لا، هو شنو باعتبار اكو تنافن، فالتنافى ايضا نكون احنا نحله ونرفعه، نبين هناك فد وجه الجمع. قال: ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز، اشتهر بينهم اي المشهور بين الفقهاء على ما افاده العلامة في التذكرة، وتبعه على ذلك بعض الفقهاء، ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، تنافي ذاك مع منه مع ما عرفت منهم بعد نقل هذه الكلمات وهذه التصريحات، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثر العقود اللازمة بمن؟ بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد، وأنه تكفي المجازات والكنايات في إنشاء العقد اللازم. قال: فحينئذ بعد ضم ما فهمه وما أفاده العلامة يحصل هناك تناف في كلام المشهور، يعني نتيجة الكلام هكذا تصير أن المجاز والكناية يكفي وغير كاف. الشيخ رحمه الله يقول: لعل لوجود هذا التنافي نجد المحقق الكركي جاء محاولا الجمع بين الكلمات، قال جمعا، يعني ولعله لما عرفت من التنافي جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح، جمع بين ماذا؟ بين كلماتهم. وجه الجمع قال: بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، يعني المجازات التي منع منها المشهور، وقالوا بعدم كفاية المجازات في إنشاء العقود اللازمة مرادهم من المجازات المجازات البعيدة. وأما ما استظهرناه واستفدناه بعد نقل كلمات الأعلام من كفاية المجازات وعدم اعتبار لفظ خاص في إنشاء العقد اللازم مرادهم من ذلك المجازات القريبة، قال على المجازات البعيدة. الشيخ الماتن في مقام التعقيب قال: وهو جمع حسن، ولعل الأحسن منه أن يراد. الشيخ رحمه الله استحسن ما جمع به المحقق الثاني قدس سره، لذلك التهافت والتنافي في كلمات الفقهاء، ولكن هو قدس سره يأتي مبينا أنه لعل الوجه الأحسن مما ذكره المحقق الثاني أن يقال. وحاصل الوجه الذي جمع به الشيخ الماتني قدس سره بين الكلمات أن الألفاظ التي تستعمل في إنشاء العقود اللازمة إن كانت صريحة في المعنى المقصود أو كانت حقيقة فيها فيه فلا إشكال ولا ريب في صحة وكفاية الإنشاء بها، أي بهذه الألفاظ، إذا كانت صريحة في المعنى المقصود مثل لفظ بعت في باب البيع، آجرت في باب الإجارة، إن كانت صريحة أو حقيقة فلا إشكال ولا ريب في كفاية الإنشاء بها. وهذا هو المصداق الأكمل في باب العقود اللازمة. وأما المجازات والكنايات فهي على صنفين: صنف منها الألفاظ المجازية التي تكون قرينتها باعتبارها تحتاج إلى قرينة، مجاز كناية باعتبار، بالتالي ماذا يحتاج في صحة الاستعمال علما إلى قرينة. صنف منها الألفاظ المجازية التي تكون قرينتها قرينة لفظية بحيث ينشأ تمام المعنى المقصود باللفظ، فهذا الصنف من المجازات لا مانع أيضا من صحة الإنشاء بها. وأما الصنف الآخر منها، أي من المجازات، فهي الألفاظ المجازية التي تكون قرينتها قرينة غير لفظية بأن كانت حالية أو مقامية أو عادية وما شاكل ذلك، بحيث لم ينشأ تمام المعنى المقصود باللفظ. حكم هذا الصنف من المجازات عدم الكفاية، وأنه لا تكفي في مقام الإنشاء الألفاظ المجازية التي تكون قرينتها قرينة حالية أو مقامية أو عادية ونحو ذلك، مما لم تكن قرينة لفظية بحيث ينشأ تمام المعنى المقصود باللفظ. وحينئذ فنقول بعد أن كانت المجازات على صنفين، فحينئذ نقول أن ما اشتهر في مقام الجمع السراح يدخل، أن ما اشتهر بين الفقهاء من عدم كفاية المجازات في إنشاء العقد اللازمي، فمرادهم الصنف الثاني من المجازات، أعني الألفاظ المجازية التي تكون قرينتها قرينة غير لفظية. وأما ما استفدناه واستظهرناه من كلمات الفقهاء من كفاية المجازات في مقام الإنشاء، فالمراد من ذلك الصنف الأول من المجازات، أعني الألفاظ المجازية التي تكون قرينتها قرينة لفظية بحيث ينشأ تمام المعنى المقصود باللفظ، وبالتالي فيحصل الجمع بين الطرفين وبين المقامين ولا تناف في البين. قال رحمه الله: ولعل الأحسن منه أن يراد، عليكم السلام، المطلب بحاجة إلى فرز من العبارات تحتاج إلى بعض الشرح. قال: ولعل الأحسن منه أن يراد باعتبار الحقائق في العقود، يعني هؤلاء الذين اعتبروا أن تكون الألفاظ في إنشاء العقود اللازمة حقيقة أو صريحة، يعني منه المشهور بين الفقهاء، يقول هذول اللي قالوا باعتبار الحقائق في العقود، شنو مرادهم؟ أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اللازمة، أن يراد منه الصنف الثاني، الصنف الثاني من المجازات اللي قالوا بعدم كفاية المجازات والكنايات، أن يراد اعتباره أن يكون، شرح مزجي، اعتبار أن يكون إنشاء العقد بالدلالة اللفظية الوضعية. يعني شنو بالدلالة اللفظية الوضعية؟ يعني إما اللفظ حقيقة، هذا قلنا لا إشكال، لو لا خلي لفظ مجاز، خلي لفظ مجاز لفظ كناية، ولكن شنو القرينة مالت اللفظ المجاز؟ قرينة شنو؟ قرينة لفظية وضعية، كن يرجع المن إلى حق اللفظ. قال اعتبار أن يكون إنشاء العقد بالدلالة اللفظية الوضعية. زين هذا اللفظ بلا فرق فيه سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له أي لإنشاء العقد بنفسه مثل إيش؟ مثل لفظ بعت في باب البيع، لفظ آجرت في باب الإجارة. فلفظ بعت حقيقة في ماذا؟ في المعنى المقصود، حقيقة في البيع. لفظ آجرت حقيقة في ماذا؟ في الإجارة. سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا لإنشاء العقد بنفسه أم لا، لم يكن موضوعا له بنفسه ولكن مستعملا، أم مستعملا فيه أي في إنشاء هذا العقد الخاص. شلون مستعملا فيه؟ مجازا، مثل من جعلت هذا الشيء، جعلت هذا الشيء ملكا لك بكذا، جعلت هذا الشيء ملكا لك بكذا. فلفظ جعلت لم يكن حقيقة في البيع، بل معناه الحقيقي الجعل وقرار الشيء وجعله، ولكن شنو استعمل منه؟ لفظ جعلته استعمل فيه في إنشاء عقد البيع مجازا. بها قرينة. وين القرينة الموجودة في العبارة في الصيغة؟ قال بقرينة لفظ موضوع آخر، بقرينة لفظ آخر، هذا اللفظ الآخر أيضا هو موضوع. في مثال جعلت هذا الشيء ملكا لك بكذا، ما هي ما أين القرينة؟ ما هي تلك القرينة اللي قال بقرينة لفظ آخر هو أيضا موضوع؟ ألا وهو لفظ بين قوسين ملكا لك فارزة وحرف الباء، ملكا لك بعد وحرف الباء اللي دخلت على بكذا يعني بمبلغ كذا. شلون هذا اللفظ ملكا لك يعطي ماذا؟ معنى التمليك وليس مجرد جعل، تمليك. وهذا التمليك من يجي حرف الباء تجي تكمل المراد، هذا التمليك بعوض، مش تمليك مجانا على نحو الهبة، على نحو الصلح، على نحو المقابلة، لا وإنما على نحو بكذا بعوض. فيصير هذا الشيء ملكا لك أيها المجعول له أيها المشتري. لذا قال بقرينة لفظ موضوع آخر ليرجع الإفادة. متى يرجع الإفادة؟ بعد المجموع. مجموع هذا الكلام جعلت هذا الشيء ملكا لك بكذا صار ووقع في ماذا؟ ووقع في إنشاء عقد البيع. ليرجع الإفادة بالأخرى المن إلى الوضع، يعني إلى الدلالة اللفظية الوضعية. إذن الألفاظ لا تخلو، إما أن تكون صريحة وحقيقة في البيع فلا إشكال، وإما أن تكون مجازات ولكن من الصنف الأول، من الصنف الأول. يعني الألفاظ المجازية التي تكون قرينتها قرينة لفظية وضعية ترتبط بحق الوضع، فأيضا شنو لا إشكال في كفاية إنشاء العقد بهكذا ألفاظ. إذ لا يعقل الفرق، يقول ما يفرق سواء كان اللفظ حقيقة أو كان اللفظ مستعمل في إنشاء العقد مجازا. إذ لا يعقل الفرق في الوضوح، باعتبار الوضوح هو المناط الذي هو مناط الصراحة، احنا بنقول هذا صريح، يعني شنو؟ يعني واضح. الوضوح من يفرق فيه؟ كان اللفظ هو موضوع لذاك المعنى او لا؟ ما موضوع، بس هو مستعمل فيه بقرينة واضحة، بقرينة واضحة ايضا صار وضوح. قال اذ لا يعقل الفرق في الوضوح بين ماذا وماذا، نفس هذا الشرح اللي شرحناه الان هنا ينعاد بالعبارة، بين افادة هاي البين وبين، يشرح لنا مال هاي، سواء كان اللفظ الدال على انشاء العقد موضوعا له بنفسه او مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ اخر الموضوع. هذا راح يشرح لنا اياه الان. يقول لا فرق في الوضوح بين افادة لفظ للمطلب بحكم الوضع، مثل لفظ بعتوه، مثل لفظ بعتوه، فان لفظ بعتوه يفيد المطلب، يفيد البيع بحكم الوضع. ليش بحكم الوضع؟ لانه لفظ موضوع للبيع، لفظ حقيقي زين، والبيع معنى الحقيقي لمن اللي بعتوه فارزه. او افاده لفظ له للمطلب مو بالوضع، لا بضميمتي، او افاده لفظ جعلت له للبيع، جعلت هذا الشيء ملكا لك بكذا، بضميمتي لفظ اخر ملكا لك ب، ملكا ب، قلنا الملك وحرف الباء للمقابله، بضميمه لفظ اخر. شبيه هذا اللفظ الاخر يدل الى الدلاله، يعني الملك ما يدل على الملكيه، حرف الباء ما يدل على المقابله وانه اكو تقابل بين عوض ومعوض. قال لفظ اخر يدل بالوضع على شنو؟ على اراده البيع، مين؟ من ذلك اللفظ جعلته بلا فرقين. فاذا هناك تقريبا عنوانين بالتعبير، احدهما بعد يوضح الاخر. مره قال سواء كان اللفظ الدال على انشاء العقد موضوعا له بنفسه مثل لفظ بعته او لا مستعملا فيه مجازا بقرينه لفظ اخر موضوع مثل جعلته. بعدين اجى قال اذ لا يعقل الفرق في الوضوح بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع أو إفادته للمطلب بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ. وهذا بخلاف، وين راح ينتقل؟ راح ينتقل، هذا انتهى من كلمات المشهور. المشهور عرفنا، إذن المشهور ما اشتهر بين الفقهاء من عدم كفاية المجازات. يا مجازات، المجازات الصنف الثاني التي لم تكن قرينتها شنو؟ قرينة لفظية. يجي الآن يبين العد الآخر. قال وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال. هناك قسمان إنشاء العقد بهما غير كاف. إنشاء العقد اللازم بهما غير كاف. القسم رقم واحد الإنشاء الذي لم يكن الدال فيه على تمام المعنى المقصود. شنو لم يكن الدال فيه لفظا، بل كان لفظا بضميمة حال مقام عادة وما شاكل ذلك من القرائن غير اللفظية. الإنشاء الذي لم يكن الدال فيه شنو؟ لفظا، بل بضميمة قرينة حالية، قرينة مقامية، قرينة عادية. هذا القسم رقم واحد. القسم رقم اثنين لا، الإنشاء الذي كان الدال فيه على منه؟ على إرادة المعنى المقصود لفظا مقالا كان مقالا كان لفظا ولكنه خارج عن العقد، مو حين العقد، ولكنه ليس حين العقد بل خارج عن العقد، إما سابقا أو لاحقا. مثل يش صارت هناك مقاولة بين زيد وبكر قبل العقد، صارت مقاولة بينهما على سعر معين، فاتفق على سعر معين، وبعد أن قطع سعران معينان قال زيد لبكر خذ هذا بكذا. هنا مقال صار إنشاء، خذ هذا بكذا إنشاء، الدال فيه على إرادة البيع مقال لفظ، بس هذا اللفظ وين؟ مو حين العقد وإنما خارج العقد، ما يفرق إذا سابق كما في مثالنا أو لا بعديا لاحق عن العقد. حكم هذين القسمين عدم الكفاية، حكم هذين القسمين عدم الكفاية. كيف؟ قال وهذا بخلاف القسم رقم واحد، القسم رقم واحد قال بخلاف اللفظ الذي تكون دلالته على المطلب المن لمقارنة حال، يعني بقرينة حالية أو مقامية أو عادية ونحو ذلك. القسم رقم اثنين قال أو سبق مقال، أكو مقال أكو لفظ بس شنو؟ خارج عن العقد. السابق خارج عن العقد لو سابقا لو لاحقا. قال وهذا بخلاف هذين القسمين فلا يكتفى بهما، المقصود كلامه هذا فلا يكتفى بهما. لماذا؟ لقيام الإجماع، لقيام الإجماع على منه؟ على أن العقد اللازم يتوقف على المقال، على القول والإنشاء القولي، الإنشاء اللفظي. فالاعتماد قلنا قبل العبارة، فإن الاعتماد عليه، هذا الضمير عليه هكذا يترجم، فإن الاعتماد على القرينة الحالية، القسم رقم واحد، أو القرينة اللفظية المقالية الخارجة عن العقد، قسم رقم اثنين، فإن الاعتماد على القرينة الحالية أو القرينة المقالية الخارجة عن العقد، شو يقول؟ في متفاهم المتعاقدين، معناه شنو هذا الاعتماد؟ رجوع عن هذا المطلب وقدح لهذا الإجماع. يا مطلب، مطلب أن الإجماع قائم على أن العقد اللازم يتوقف على الإنشاء القولي، فصار رجوع عن هذا المطلب وصار مخالف علما لهذا المطلب المجمع عليه. لذا قال، قال فإن الاعتماد على القرينة الحالية أو القرينة المقالية الخارجة عن العقد في متفاهم المتعاقدين، وإن كان من المجازات القريبة جدا، لكن شنو خبر؟ فإن رجوع عن منه؟ عن ذلك المطلب الذي تبان الفقهاء عليه، ذلك المطلب اللي هو مجمع بين كلماتهم. قال رجوع عما بني عليه، مين؟ بيان عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، ذكر شاهد على هذا. ولذا قال وعلى هذا الأساس ماذا نجد؟ نجد أن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، المعاطاة لأن إنشاء مو قولي، إنشاء فعلي، قال لا تفيد اللزوم. ليش قال لا تفيد اللزوم؟ لأن عندهم مطلب متبانين عليه، وهو أن العقد اللازم إذا تريد عقد لازم لابد إنشاء قولي، إنشاء فعلي لا يفيد اللزوم. قال ولذا أيوة على هذا الأساس لم يجوزوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق. هنا العقد بالمعاطاة يعني لم يجوز العقد اللازم بالمعاطاة. لذلك المشهور ماذا قالوا؟ المعاطاة تفيد الملكية والإباحة، هذا تفيد مجرد الإباحة. ليش؟ لأنه عندهم العقد اللازم يتوقف على من؟ على الإنشاء القولي ولا إنشاء قولي في المعاطاة. ولو مع سبق مقال أو اقتران حال يدل على إرادة البيع جزما، مع ذلك لم يجوزوا. إذن يعني بلي أحسن يعني خو كيف العبارة بلي، ولكن المطلب هكذا أنه ذول اللي يقولون عدم كفاية المجازات، يا مجازات يقصدون بها الصنف الثاني، بلي الألفاظ المجازية التي لم تكن قرينتها قرينة لفظية لم تكن في الوضوح. أما ذول اللي قالوا كفاية المجازات يقصدون منه؟ يقصدون الصنف الأول من الألفاظ المجازية. فالربط بعالم الوضع أفضل، بعالم الألفاظ أفضل من أن نربط ذلك بمن؟ بأنه هذا مجاز بعيد أو مجاز قريب. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة، وكذا المشترك المعنوي. الكلام نفس الكلام، أحيانا نريد أن ننشئ العقد بمن؟ بالمشترك اللفظي. نريد أن ننشئ العقد اللازم بمن؟ بالمشترك المعنوي. أنتم تعلمون أن المشترك اللفظي مجمل بحاجة إلى قرينة معينة مو صارفة. فرق القرينة مات الاشتراك اللفظي عن المجاز، القرينة المجاز صارفة، بينما قرينة الاشتراك اللفظي معينة لأحد المعاني. خب هاي القرينة المعينة ألف باء فرع ألف، إن كانت لفظية فلا مانع مين؟ فلا مانع من إنشاء العقد بمن؟ بالمشترك اللفظي اتكالا على القرينة اللفظية المعينة فرع باء. وأما إن كانت قرينته غير لفظية فالكلام هو الكلام، يعني ففيه إشكال، يشكل إنشاء العقد بالمشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة. لذا قال يظهر الإشكال مما ذكرنا في شنو؟ في أن تقتصر في مقام إنشاء العقد اللازم تقتصر على المشترك اللفظي، بس حال كونك متكل علما اتكالا على القرينة مو اللفظية، لا فرع باء، على القرينة الحالية المعينة. الكلام هو الكلام، ونفس الكلام ينفي المشترك المعنوي. القرينة المعينة للمشترك المعنوي إن كانت لفظية فلا مانع أيضا، وإن كانت غير لفظية فيشكل. ثم قال ويمكن أن ينطبق مطلب آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم وعليكم.